بسم الله.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. قال الحافظ بن حجر رحمه الله، وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت. رواه أحمد وأبو داود.
ولا ذي غمر بفتح الغين،
أحسن الله إليك. نعم. ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت. رواه أحمد وأبو داود.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيتصل الحديث في شرح الأحاديث التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى، وهو الحافظ بن حجر، في كتاب القضاء في باب الشهادات من بلوغ المرام. وهذا الحديث الذي سمعتموه هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت. هذه أربعة أصناف ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. عزى المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث إلى أحمد وأبي داود طبعا. ونحن نلحظ أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقدم الإمام أحمد على أصحاب الكتب الخمسة أو بعضهم، إذا كان الحديث عند البخاري ومسلم ما يلتفت في الغالب إلى كونه عند أصحاب السنة، لكنه يقدم الإمام أحمد. ولعل هذا باعتبار تقديم الإمام أحمد، باعتبار تقدم سن الوفاة، فإن الإمام أحمد في طبقة شيوخ أصحاب الكتب الستة، مات سنة 41 و200 للهجرة. أما أصحاب الكتب الستة فكلهم جاءوا بعد الإمام، توفوا بعد الإمام أحمد رحمه الله تعالى. على كل حال، المشهور عند أهل الحديث في العزو، في عزو الأحاديث، أن تقدم أصحاب الكتب الستة أو بعضهم إذا كان الحديث عندهم أو بعضهم، ثم ترتب أصحاب الكتب الذين أخرجوا هذا الحديث على الوفيات. في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن. الخائن هو ضد الأمين، وهو الذي ثبتت خيانته لله ولرسوله وللمسلمين. وأعظم الخيانة الخيانة في الدين، وأعظم الخيانة في الدين سوء الاعتقاد. فهنا يشترط، أو هذا الحديث في بيان من لا تقبل شهادته من الشهود. أولهم الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم هو الخائن، وأعظم الخيانة كما سلف الخيانة في إيش؟ في الدين. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. ليست مجرد الخيانة أن تخون في الأمانة، تستأمن على شيء فتخون. والخيانة من صفات المنافقين. وفي الحديث دلالة على عدم جواز قبول شهادة المنافق، لأنه خائن. كذلك صاحب الاعتقاد السيء، كان يكون جهميا أو معتزليا أو خارجيا، لا تقبل شهادته، لأن هذا خائن لله، خائن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خائن للأمانة. والله عز وجل يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فإذا ما ثبت أن فلانا خائن فإن شهادته لا تقبل. يمكن أن يشهد عليك في قضية عند المحكمة فتقول: أيها القاضي، لا أقبل شهادة هذا الشاهد. ليش؟ لأنه جهمي، يعطل الله سبحانه وتعالى من صفاته، يرد القاضي شهادته. لأن هذا معروف، ائتمنه فلان على كذا وكذا من المبلغ من المال فخانه فيه ولم يؤدي إليه أمانته، ترد شهادته. فإذا شهادة الخائن متى ما ثبت أنه خائن ليست مقبولة، مردودة. هذا النوع الأول. الثاني: ولا خائنة. كذلك الخائنة مثل الخائن، حكم الذكر حكم الأنثى في هذا كحكم الذكر، وكذلك سائر الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. ولا ذي غمر على أخيه، الغمر بفتح الغين وإسكان الميم، وهو الحسد والحقد، يأتي معك يشهد على فلان وبينه وبين فلان حقد، بينه وبينه مشكلة عظيمة ما تقبل شهادته عليه، أنت في المحكمة تقول لا فلان هذا أنا لا أقبل شهادته عليه، ليش؟ تقول بيني وبينه مشكلة أو منازعة، هذا حاقد علي، هذا حاسد، والدليل كذا وكذا، ما أقبل شهادته. ترد شهادته أو لا؟ ترد شهادته. ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت. القانع هو خادم أهل البيت الذي تفرغ لخدمتهم، الذي تفرغ لخدمتهم، مملوك أو حر، لكنه خادم عند أهل هذا البيت، سائق عند أهل هذا البيت، لا تقبل شهادته لأهل البيت لأنها مظنة للتهمة، مظنة للتهمة، قد يكون يريد أن ينصر أهل بيته، فهذا شهادته لا تقبل. فإذا هذا الحديث هذا معناه، وعزاه المؤلف رحمه الله تعالى إلى أبي داود وأحمد، وهو حديث حسن في إسناد محمد بن راشد المكحولي، وهو صدوق في إسناد محمد بن راشد وهو صدوق. فهذا الحديث حديث إيش؟ حديث حسن، وفيه ذكر عدم جواز أربعة من الشهود: الخائن وهو الذي ضيع حق الله وضيع حقوق الآدميين، أو كان في الجملة مضيعا لحدود الله، إنسان حليق يأتي عند القاضي يشهد، أنت يمكن أن ترد شهادته، ما أقبل شهادته، هذا فاسق متجاوز لحدود الله، مدخن، هذا شريك لخصمي في الأموال أو في بعض الأموال، ما أقبل شهادته، هذا يا فضيلة الشيخ مسبل لثوبه، فاسق، ما أقبل شهادته. ترد شهادته. هذا يتعاطى المخدرات، هذا كذا هذا كذا، أي شيء من أنواع تجاوز حدود الله سبحانه وتعالى تثبته عليه يرد به القاضي شهادته، فشهادته لا تجوز. ومثله الخائنة. ولا ذي غمر على أخيه، كل من كان بينه وبين أخيه المسلم عداوة أو حقد أو حسد لا تقبل شهادته عليه. ولا تجوز شهادة الخادم لأهل بيته، ما تجوز، ما تقبل. لكن لو كان إنسان يأتيك أحيانا في البيت يخدمك، أو كان قد اشتغل عندك لمدة يومين، ثلاثة أيام، خمسة أيام، شهر، مثل هذا ترد شهادته؟ هذا مثله لا ترد شهادته، لكن المتفرغ لخدمة أهل البيت وهو معهم فهذا الذي يطعن في شهادته. فإذن هذه أصناف ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب الشهادة غير الجائزة، أعني المردودة، وقس عليهم، يمكن أن تطعن في شهادة الشهود لسبب شرعي قادح. واضح هذا؟ طيب، يكفي هذا الكلام في هذا الحديث. الذي بعده،
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية. رواه أبو داود بن ماجه.
هذا الحديث الثاني أيضا هو في أحكام الشهود، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية. وعزاه المؤلف رحمه الله تعالى إلى أبي داود وابن ماجه، وهو حديث صحيح. من هو البدوي؟ ساكن البادية، ساكن البادية، وهي ضد الحاضرة، ضد الحاضرة، على صاحب قرية، يعني على صاحب بلد، والقرية هي مجتمع البيوت، هي مجتمع البيوت، وهي المصر الجامع. وفي هذا الحديث دل كما دل عليه الحديث قبله على رد بعض أنواع الشهادات، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه شهادة البدوي على صاحب القرية. هل قال لصاحب القرية أو قال على صاحب القرية؟ وفي فرق في التعبير أو لا؟ في فرق في التعبير. إذن الممنوع هنا شهادته على صاحب القرية، لا شهادته لصاحب لصاحب القرية وبينهما فرق، فهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا دل هذا الحديث بمنطوقه على عدم قبول شهادة ساكن البادية لساكن القرية، ودل بمفهومه على أن الشهادة لو كانت لصاحب القرية فإنها جائزة، فإنها جائزة. وهذا الحديث حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصح وأورده الحاكم في المستدرك، هذا ظاهره أنه صحيح، وأورده الحاكم في المستدرك وسكت عنه على خلاف غالب على عادته في تصحيح أو الحكم على الحديث. والحاكم ألف المستدرك يريد أن يوضح أن هناك بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة وإن لم يخرجها البخاري ومسلم، هذا هو القصد. نشأ في نيسابور، ماذا كان يقول طلاب العلم في نيسابور؟ قالوا ليس هناك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو في البخاري ومسلم. فقال يا إخوان فكرتكم هذه غلط، قالوا أثبت، فكتب المستدرك، كتب المستدرك ولم يحرره، أصاب في تصحيح عدد من الأحاديث ولم يصل في الآخر، لكنه مات قبل أن يحرره كما هو معروف، وأوائله أفضل من أواخره، وفي أحاديث موضوعة. لكن الذهبي رحمه الله لما كان عمره 18 سنة، كم عمره؟ 18 سنة، لخص المستدرك ونظر في أحكام الحاكم، فأحيانا يوافقه وأحيانا يخالفه. والصواب أن عمله تلخيص، أن عمل الحافظ الذهبي على المستدرك تلخيص، ويتعقب الحاكم، ليس مجرد أن عمله مجرد تلخيص للكتاب، وهذه مسألة خلافية عند المعاصرين كما هو معروف، لكن هكذا أو بهذا عمل البخاري، عمل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم، والأدلة على هذا كثيرة، خلافا لبعض المعاصرين الذين ينتحلون بعض الطرق التي أنا ما أدري وش هي، فيقولون لا عمله مجرد تلخيص للمستدرك، لا ما يوافقون على هذا. الذهبي وهذا من الأدلة على ذلك قال هو حديث منكر على نظافة سنده، قال هو حديث منكر على نظافة سنده، أنكره جدا. وفي النفس من هذا الحديث شيء على نظافة السند، لكن الإسناد صحيح، لكن كأنه قال المتن في شيء، ليش ما تقبل شهادة البدوي على صاحب القرية؟ قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى لا تقبل شهادة البدوي على صاحب القرية لأنه في الغالب أنه يكون جاهلا بالأحكام الشرعية، جاهلا بالأحكام الشرعية، وقد يكون في أصحاب القرى من هو أعلم من أصحاب الحواضر. لذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في شهادة البدوي على صاحب القرية. هذا الحديث كما أعله الذهبي رحمه الله تعالى أورده أبو زرعة الدمشقي في كتابه المشهور الأحاديث المعللة، ساقها بالإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر هذا منها، لكن هل بين علته؟ ما بين علته، لكنه كأنه قال في النفس منه إيش؟ في النفس منه شيء، فيه علة لكني لا أستطيع أن أوضحها. وهذه هي العلل الخفية القادحة عند علماء الأصول، لأن العلة الخفية القادحة عند علماء أصول مصطلح الحديث يقولون هي أن يكون في الحديث علة تقدح في قبوله مع أن ظاهره السلامة منها. هذا الحديث الظاهر أنه سليم من العلل، لكن أبا زرعة أورده في الأحاديث المعللة، طيب ما هي علته؟ ما وضحها. الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى يقول هو حديث منكر على نظافة سنده، فهذا الحديث على أقل تقدير في الشيء، فيه الشيء. والعلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في مسألته، فذهب الإمام أحمد والحاكم إلى الأخذ بهذا فذهب الإمام أحمد والإمام مالك إلى الأخذ بدلالة هذا الحديث، فقالوا لا تقبل شهادة البدوي على صاحب القرية، وعللوا هذا بما تقدم ذكره من كونه ربما يكون ليس عالما بالأحكام أو بسبل إقامة الشهادة. وذهب الجمهور إلى القبول، منهم من توقف في الأخذ بهذا الحديث، ومنهم من قال ما الذي يمنع وهو رجل مسلم عدل، ما الذي يمنع من قبول شهادته وقد شاهد وقد رأى، والأصل فيه العدالة. وحملوا هذا الحديث لو ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على من لم تعرف عدالته من أهل القرى، من أهل البوادي، قالوا من لم تعرف عدالته من أهل البادية لا تقبل شهادته. لكن هذا عادل، شوفوه جاء ودخل القرية وصلي مع الناس وكلامه زين ومنهجه طيب وما عنده مخالفات شرعية، نقبل شهادته على صاحب القرية. والصواب في هذا هو قول الجمهور، خلافا للإمام أحمد وخلافا للإمام مالك رحمهم الله تعالى، الذين أخذوا بهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ومما يدل على عدم العمل بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بشهادة العربي في دخول شهر رمضان، أتاهم وهم صائمون فقال يا رسول الله قد رأيت الهلال، قال أمسكوا واقضوا مكانا يومه، فقبل شهادة العربي أو لا؟ والعربي من هو؟ ساكن البادية، العربي ساكن البادية. إذن هذا الحديث يقوي في النفس ما ذهب إليه أبو زرعة الدمشقي وما ذهب إليه الذهبي رحمه الله تعالى، وهو الناقد البصير، من كونه منكرا، لأن هذا الحديث الصحيح في شهادة العربي على دخول شهر رمضان حديث صحيح. والحديث إذا كان في القلب منه شيء وعارض الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم دل على أنه ضعيف، لأن الحديث المنكر هو ما رواه الضعيف مخالفا لمن هو أولى منه، وهذا الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني صحيح، لكن حديث العربي أصح من هذا الحديث، وحديث العربي ما تكلم فيه أحد بخلاف حديث أبي هريرة في ذكر شهادة صاحب البدوي على صاحب القرية، فقد أعله أبو زرعة الدمشقي ورده الذهبي رحمه الله تعالى بأنه منكر. فإذن يقدم الحديث الثاني على الحديث الأول، وما عندنا وقت كثير. تفضل.
قال رحمه الله: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب فقال: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم.
هذا الحديث أيضا جاء في حكم الشهود، وهو حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب، يعني على المنبر، ومن الذين كان يخطب فيهم؟ يخطب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل أنكروا عليه؟ ما أنكروا عليه، ما أنكروا عليه، فدل على أنها مثل هذا محل إجماع عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب فقال: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تعرف أحوالهم مسلم أو منافق، عدل أو ليس بعدل، تعرف بعض أحوالهم عن طريق الوحي من الله جل وعلا، عن طريق جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو شيء يلقيه الله جل وعلا في روع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الوحي قد انقطع، ما الذي قطعه؟ توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم الأنبياء، ولا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، انقطع الوحي. فإذا هل نستطيع أن نطلع على ما في بعض الضمائر؟ ما يمكن، القلوب أمرها إلى الله سبحانه وتعالى. وإن الوحي قد انقطع، يذكرون بحديث أم أيمن رضي الله عنه لما زارها أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، فأخذت تبكي، فأخذ يصبرانها، ظنا أنها تبكي لموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يأتون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيارتها. فقال والله ما، فقالت ما يبكيني ذاك، ولكن يبكيني أن الوحي قد انقطع الأرض، هذا الذي يبكيني. وهذا فيه تأثير كبير أو لا؟ فيه تأثير كبير. قال وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، والحديث عند البخاري، أي ليس لنا منكم إلا الظاهر. وهذا يدل على أن الأصل في المسلم العدالة حتى يتبين شيء يطعن في عدالته. فأحيانا مثلا يقول القاضي للمدعى عليه بعد أن شهد عليه الشاهدان: هل تقول فيهما شيء؟ الآن شهد عليك. قال والله لا أستطيع أن أقول فيهما شيء، ظاهرهما السلامة وظاهرهما الصدق، احكم علي بما شئت. لأنه ما يستطيع أن يشك عن قلبيهما هل هما صادقان أو ليس بصادقين، وقد يكون شاهدي زور، قد يكون شاهدي زور. أحد إخوة الشيخ صالح قاضي وذكي متقاعد الآن، مرة جاءته قضية وفيها شاهدان وشك أن هذين الشاهدين من شهود الزور، لأن صاحب القضية كان دائما يدخل عليه في المجلس عليه ثوب أزرق، فقال للشاهد الأول أخذه على جنب: تلك الليلة التي حصلت فيها الحادثة ماذا عشاكم؟ صاحب القضية قال: عشانا نفطح. قال له: طيب خلاص روح هاتوا الثاني. قال: هذيك الليلة وش عشاكم صاحب القضية؟ قال: عشانا غرسة، يعني رز بلبن. قال: ما شاء الله، واحد متعشي مفطح والثاني متعشي رز حاف بلبن، حط عليه شوية لبن وشوية سمن، عرف أنهما من شهود الزور. قال للمدعي العام الخاص بالدولة، قال له: غدا أنت سوف تلبس الثوب الأزرق الذي يلبسه المدعي، تلبسه، لأن يعرف ربما شاهدان هذان ما يعرفان صاحب القضية، جايبهم بالفلوس. فلما دخل عليه المدعي العام ودخل عليه صاحب القضية، قال: انزع ثوبك ويلبس المدعي العام. فلما دخل عليه الشاهدان قال: وين صاحب القضية الذي تريدون أن تشهد له؟ قالوا: هذا صاحب الثوب الأزرق، هذا كان هو المدعي العام. قال: طيب تعال واحكم عليهم بالتعزير، ورد الشهادة. على كل حال، إنما نأخذكم اليوم بما ظهر لنا من أعمالكم. المسلم ظاهره العدالة، ما عندك شيء تطعن فيه لا تطعن فيه، وإذا كان هناك ما تطعن به وأنت تعلم أنك مظلوم بشهادته فطعن فيه. فإذا هذا الحديث يدل على قبول شهادة من لم تظهر منه ريبة، لأن الأصل في المسلم العدالة، تقبل شهادته. وقد يطلب القاضي من يزكيه: ما نعرفك أنت، تشهدت على القضية ما نعرفك. أو يقول الخصم: والله شهد له فلان صح، لكن هذا فلان أنا ما أدري، ما أعرفه، ما أدري. يقال له: ائت بمزك يزكيك أيها الشاهد. فيأتي بعمر من الناس يقول: أشهد إن فلان عدل وصادق وكذا وكذا وكذا. طيب الذي بعده.
قال رحمه الله: وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عد شهادة الزور في أكبر الكبائر، متفق عليه في حديث.
الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى أحيانا بعض الأحاديث التي بينها تقارب أو أحكامها قريبة من بعض الآخر يفرقها، ولو أنه جمعها في مكان واحد لكان أفضل. وهذا من ذلك لأن بعض الأحاديث الواردة في شهادة الزور قد تقدمت، فلو جمعها كان أيسر لفهمها ودراستها. قال: وعن أبي بكرة، يعني نفيع بن الحارث الثقفي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عد شهادة الزور في أكبر الكبائر، وهو حديث متفق عليه، وهو حديث مشهور. والنبي صلى الله عليه وسلم عد لهم الكبائر، فذكر منها عليه الصلاة والسلام شهادة الزور. ما شهادة الزور؟ هي الشهادة الكاذبة، الشهادة الكاذبة التي يعلم الإنسان أنه كاذب فيها، وهي محرمة وكبيرة من الكبائر ومنكرة من المناكر ومن أسباب دخول النار، ومن أسباب دخول النار. فليحذر المرء المسلم من الشهادة الكاذبة بجميع أنواعها ولجميع أغراضها، يحذر منها أشد الحذر، لأنها مما تريده إيش؟ جهنم، مما تريده سقر، مما تدخله في الجحيم وتبعده عن دار النعيم. فليحذر الإنسان من ذلك، وليعلم أنه إذا شهد يجب عليه أن يشهد صادقا، أما أن يشهد شهادة زور يحسن فيها الشيء أو يقبحه أو يثبته أو ينفيه وهو ليس بصادق فيه، فإن هذا كذب خرج من فيه، فلا يجوز مثل هذا العمل، لا يجوز مثل هذا العمل. وشهادة الزور متى ما ثبتت شهادة أنها شهادة زور ولو بعد 40 سنة أو 30 سنة أو 50 سنة فإنه تنقض القضية من جديد. بعض الناس يشهد اليوم شاب نشيط ما يفكر في الموت يشهد شهادة زور، وإذا تقدم في السن وعلم أنه لابد أن يموت تذكر بعض الماضي وتذكر في يوم ما أنه شهد مع فلان شهادة زور، فذهب إلى المحكمة قال أنا قبل 30 سنة شهدت عندكم في القضية هنا شهادة زور وأعطي الحق لغير صاحبه وأنا أتوب إلى الله عز وجل وأنا كاذب. هذه من القوة في الدين ولا لا؟ من القوة في الدين. ابحثوا عن القضية، شوفوا الإرشيف، استخرجوها، ينظر في القضية من جديد ويعاد الحكم فيها من جديد. ولو بعد كم؟ ولو بعد 100 سنة يمكن للورثة بعد ذلك إذا كان أحد الأطراف قد مات أن ينظر في القضية، أن يطلبوا إعادة النظر في القضية من جديد ويعاد فيها النظر، لأن القضايا محفوظة عندنا في محكمة المدينة، وثائق عمرها أكثر من 400 سنة و500 سنة موجودة في محكمة المدينة، وشهادات وحجج أوقاف وما شابه ذلك موجودة في المحكمة، موجودة في وزارة الأوقاف، يزيد عمر بعضها على 400-500 سنة محفوظة ما تروح. والآن أصبحوا يحفظونها بالأجهزة الحديثة، يحفظونها بالأجهزة الحديثة حتى لو تلف الورق تبقى هذه القضايا محفوظة على أجهزة الحاسوب. فإذا لا يجوز لأي إنسان أن يشهد شهادة زور يحسن فيها باطلا أو يبطل فيها حقا أو يظلم أو يجور أو يكذب أو ما شابه ذلك لأي غرض من الأغراض، لأي غرض من الأغراض. الذي قلت لكم قصته قبل الصلاة يقول أعطيت كل واحد 3000 ريال، تأخذ 3000 ريال وتدخل النار، يعني هذه صفقة رابحة ولا خاسرة؟ بكل المقاييس أو بالمقاييس كلها. الذي بعده
قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. أخرجه ابن عدي بإسناد ضعيف وصححه الحاكم فأخطأ.
هذا الحديث أيضا متعلق بأحكام الشهادات ومتعلق بالترهيب من الشهادة إلا في الحق. فيه أنه قد جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل، وهذا مبهم متن كما سلف: ترى الشمس؟ كل من أعطاه الله عز وجل شيئا من البصر فإنه سوف يرى الشمس، ما تخفى عليه، ما تخفى إلا على ذي غير إلا على غير ذي عينين. قال: نعم أراها. قال: على مثلها فاشهد أو دع، بمعنى أترك، يعني لا تشهد إلا على شيء واضح عندك تعلم أن شهادتك فيه إيش؟ صادقة. أما الشيء الذي تعلم أن شهادتك فيه غير صادقة فلا تشهد عليه، أو توهم أو ظن، ما يجوز لك أن تشهد عليه، ما تشهد إلا بالحق، إلا من شهد بالحق وهم إيش؟ وهم يعلمون. أخرجه ابن عدي بإسناد ضعيف، يعني في كتاب الكامل في الضعفاء. أي حديث ترى أنه قيل رواه ابن عدي أو أخرجه ابن عدي فاعرف أنه في الكامل، والكامل كتاب للضعفاء، واعرف أن إسناد هذا الحديث ضعيف، اعرف أن إسناد هذا الحديث ضعيف، لأنه أورده منكرا له على الراوي الذي أورد هذا الحديث في ترجمته، لأنه يذكر الراوي سويد بن سعيد الحدثاني وهو كذا وكذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا، ومن حديثه ما أخبرنا به فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا وقال فلان حدثنا فلان عن كذا وكذا، فكل حديث يريده في الترجمة يريده بإسناد ضعيف لأن صاحب الترجمة ضعيف. قال: أخرجه ابن عدي بإسناد ضعيف وصححه الحاكم فأخطأ. الحاكم هو أبو عبد الله صاحب المستدرك، روى هذا الحديث في المستدرك وصححه وأخطأ في ذلك، أخطأ في ذلك لأن في إسناده رجل يقال له محمد بن سليمان ابن مسمول وهو ضعيف الحفظ، وكما روى ابن عدي هذا الحديث من طريقه رواه العقيلي في الضعفاء، والعقيلي أيضا له كتاب اسمه كتاب الضعفاء، ترجم فيه لجماعة من الضعفاء. وكل حديث رواه العقيلي بإسناده في تراجم هؤلاء فإن إسناده ضعيف. المتن ننظر فيه، يمكن يكون المتن صح من طرق أخرى، لكن الإسناد لابد أن يكون ضعيفا. وهذا الحديث جاء من عدة طرق وليس له طريق إلا وهي طريق ضعيفة ولا تصلح لعضد الأخرى. لذلك يقول البيهقي رحمه الله تعالى في السنة الكبرى: جاء هذا الحديث من طرق لا يعتمد عليها، كل طرقه ضعيفة. لكن العلماء رحمهم الله تعالى أخذوا بمدلوله للآية: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولأن هذا الحديث يعني فيه أدب من أداب الشهادة، الشهادة الظنية، تقول والله أظن أشهد ظنا، لا، ما يصلح هذا. شهادة إذا طلبت للحلف عليها تحلف عليها، أما الظنون والأوهام والتخرصات وأظن وأحسب وما شابه ذلك، هذه كلها ليس لها باب في الشهادات. لا تشهد إلا على شيء تعلمه علما يقينيا. ما هو تشهد؟ ربما يكون برؤية منام، أحيانا قضية تثور بين فلان وفلان وترى في المنام إنك كنت معهم في الخصومة والمجادلة وإن الحق مع فلان، وبكرة تصحى وتظن أن الحلم هذا كان واقعا وتروح تشهد. واحد كان قريبا لي وكان رجلا صالحا، وتقدم بلغ في السن حدود 120 سنة قبل أن يموت بمدة يسيرة. قال طبعا اختلط، والاختلاط معروف عند أهل الحديث، أصبح يخرف، أصيب بالزهايمر. فكان يقول: أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. معذور، رجل صالح، كان رجلا صالحا، كل واحد يشهد له بالصلاح، ودائم في الحرم ما يروح، لكنه لما تقدم به السن مرض وخرف. فيقول: قال أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت له: يا عم، كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم مات قديما. قال: لا، أذكره لما كان يقول لعلي رضي الله عنه: اذهب من هنا وتعال من هنا. ها، يظن أنه إيش؟ قد تكون هذه رؤيا منام رآها قبل الموت. وكذلك بعض الشهود أحيانا يخيل له أن فلانا قال كذا وهو لم يقل كذا. فإذا العلماء أخذوا من هذا الحديث ونحوه من الأدلة على أنه لا يجوز للشاهد إلا أن يشهد على شيء يعلمه علما يقينيا، وأن الشهادة بالظن لا تجوز. لو جاء عند الشاهد عند القاضي قال: والله أظن أن فلان قالها، نعم أظن والله أظن، هل يقبل القاضي شهادته؟ لا، ما يقبلها. فهذا من أحكام الشهادات التي أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبينها. ثم قال المؤلف:
قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد، أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي، وقال: إسناد جيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مثله، أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان.
أورد المؤلف رحمه الله تعالى في هذا المعنى حديثان. أورد حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد. ما معنى قوله قضى بيمين وشاهد؟ يعني مثلا رجل ادعى على رجل، إيش أول عمل يقوم به القاضي؟ هات خصمك، جاب الخصم. عندك شهود يا أيها المدعي؟ يقول: نعم، عندي شاهد واحد ما حضرنا إلا هو. فيقول: هاته. إيش تشهد به؟ قال: أشهد بكذا وكذا وكذا. هل عندك بينة أخرى؟ هل عندك شاهد آخر؟ يقول: لا. يقول: احلف على شهادة الشاهد، احلف على ما قاله الشاهد، احلف على دعواك. والنبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد، فإذا يقبل الشاهد الواحد مع اليمين. قال: ما عندي أنا إلا شاهد واحد، الناس كثير، لكن لما حصلت القضية هذه أنا ما عندي إلا شاهد واحد، من أين آتيك بشاهد آخر؟ يقول له: احلف فأقضي لك. ما يرد اليمين على المدعى عليه، فيقضي له بشاهده ويمينه، يقضي له بشاهده ويمينه. وهذا الحديث عزاه المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسلم، قال ورواه أبو داود والنسائي وقال إسناده جيد، والحديث صحيح. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه مثله، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين، عزاه إلى أبي داود والترمذي، وذكر عن ابن حبان أنه صححه وهو صحيح. بل قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بشاهد ويمين حديث متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 22 صحابيا، 22 صحابيا. ما المتواتر؟ إيش نقصد لما نقول متواتر؟ ما رواه جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب ويكون مستند خبرهم إلى الحس، يقولون أخبرنا وسمعنا وشاهدنا وشاهدنا ونظرنا وشوفنا، يكون مستند خبرهم الحس. والحديث المتواتر هل فيه ضعيف؟ أي حديث متواتر ليس فيه ضعيف. لذلك لو قيل لك مثل لي بحديث متواتر ضعيف، ماذا تقول؟ ما يمكن أن يجتمع ضدان، لأنه ما حكم له بالتواتر إلا وهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن المتواتر عند المحدثين يقابله قسم آخر يسمى بقسم إيش؟ بقسم الأحاد. والأحاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مشهور وعزيز وغريب. فالغريب ما جاءنا من طريق واحد، وينقسم إلى قسمين: غريب مطلق وغريب نسبي. والعزيز ما رواه اثنان في أي طبقة من طبقات إسناده، والمشهور ما رواه ثلاثة في أي طبقة من طبقات إسناده. ثم يأتي بعد ذلك ما يزيد على المشهور، وهو ما رواه عدد كثير تحيل العادة على تواطؤهم على الكذب ويكون مستند خبرهم الحس. هذا التقسيم تقسيم من؟ ها؟ لا انتبهوا، تقسيم الأصوليين. من أين أخذه الأصوليون؟ أخذوه من الجهمية والمعتزلة، هذا تقسيم الجهمية. ليش قسموا الأحاديث هذا التقسيم؟ حتى يردوا كثيرا من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك مسألة المتواتر والأحاد هذه يجب أن تحذف من كتب المصطلح، لأن غرض الجهمية من التقسيم ليس بجيد، لرد أحاديث الأحاد وبخاصة في العقائد. وأكثر السنة من أحاديث الأحاد والمتواتر، قرأت الجهمي المعاصر يقول لا يثبت من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا المتواتر. قال والمتواتر ليس بكثير، والذي يصح من المتواتر 4 أحاديث. فانظروا هذا التقسيم، تقسيم ما هو جيد ترى، لكن أهل الحديث يدرسونه وأثبتوه في كتبهم، أخذوها عن علماء الأصول وعلماء الأصول أخذوها عن المتكلمين. وإلا فإن هذا التقسيم ليس بجيد، ليس بجيد، لكنه يذكر الآن باعتبار أنه يذكر في كتب الأصول وكتب المصطلح، ولمعرفة نوعي الحديث. ثم إنه ليس من مباحث المصطلح، المتواتر هذا ليس من مباحث المصطلح أصلا، لأن المصطلح يبحث في السند من حيث القبول والرد، والمتواتر مقبول أصلا، كيف أنا أورده في كتب المصطلح؟ طيب، فإذا قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بشاهد ويمين هذا الذي دل عليه هذا الحديث المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك أخذ الجمهور، وبذلك أخذ الجمهور ومنعه الحنفية، فقالوا لا يثبت القضاء بشاهد ويمين، لا بد من شاهدين، لقول الله سبحانه وتعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. أخذوا بهذين النصين، قالوا لا بد من شاهدين، ولم يأخذوا بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مع تواتره، وهو حديث صحيح عنه صلى الله عليه وسلم، وهم محجوجون به، وهم محجوجون به. ما عندك شاهدان كما نصت عليه الآيتان، احلف مع شاهدك، احلف مع شاهدك، وتواترت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أنه لا يقضى بشاهد ويمين في جميع القضايا، يحكم بالشاهد واليمين في القضايا كلها إلا الحدود والقصاص. الحدود والقصاص باتفاق العلماء أنه لا يقام حد أو يقتص من أحد إلا بشاهدين إلا بإقرار أو شاهدين، إلا بإقرار من الجاني أو بشاهدين، وهذا بالإجماع لا أعلم أن أحدا قد خالف فيه. وبهذا ننتهي من باب الشهادات وننتقل إلى باب الدعاوى والبينات، أو باب الدعوى والبينات. نعم.
قال رحمه الله: باب الدعوى والبينات.
قوله باب الدعوى والبينات، الكلمة الأولى مفردة والثانية مجموعة، والأولى أن يقول الدعوى والبينة على الإفراد في الجميع، أو الدعاوى والبينات على الجمع في الجميع. على كل حال، الدعاوى جمع دعوى، وهي مصدر من قولك ادعى شيئا إذا زعم أن له حقا فيه أو ينفي عن نفسه باطلا فيه. فهذا هو المقصود بالدعوة. يذهب إلى القاضي يدعي على فلان، يقول أنا أدعي عليه بكذا وكذا وكذا، إما لحق يريده منه أو لباطل يريد أن ينفيه عن نفسه. فعمله إيش هذا؟ عمله دعوة. فهو المدعي، والخصم هو المدعى عليه. قال: والبينات جمع بينة، وهي الحجة الواضحة. الحجة الواضحة يعني أنت الآن إذا خصمت أحدا تريد أن تثبت حقك أو أن تنفي ما اتهمت به، لابد أن تأتي ببينة. ومن البينات الشاهدان للمدعي، ومن البينات للمدعى عليه اليمين التي يحلفها، بينة ينفي بها الباطل عن نفسه. فهذا هو المقصود بباب الدعوى والبينات، وهو باب مهم جدا في باب القضاء أو في كتاب القضاء. أورد فيه عدد من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أولها
قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. متفق عليه. وللبيهقي بإسناد صحيح: البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
طيب، أورد فيه أولا حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم، لو حرف شرط، وقوله لادعى ناس دماء رجال، اللام واقعة في جواب لو. قال: لو يعطى الناس بدعواهم، يعطى على ما لم يسمى فاعله. لو يعطى الناس بدعواهم، والناس هو نائب الفاعل، وقوله بدعواهم هذا جار ومجرور متعلق بقوله يعطى. لو يعطى الناس بدعواهم يعني لو اشترطنا أن كل إنسان ادعى شيئا فأعطي إياه، لوجد أناس هم في جانب تقوى الله وخوف الله عز وجل مفرطون جدا. يقول: لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، يدعون ما ليس لهم فيستبيحون بذلك الدماء والأموال، ولكن يعني هذا فيه أسلوب التفات من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اليمين على المدعى عليه متى؟ يعني إذا لم توجد بينة عند المدعي. أما إذا وجدت البينة على المدعي كما سيأتي في اللفظ الثاني فإنه يحكم له بالبينة ولا ترد اليمين على المدعى عليه. لكن إذا لم توجد بينة عند المدعي، كيف تخلص نفسك من هذا الظلم الذي وقع عليك؟ احلف أنه ليس له شيء عندك، تخلص نفسك، تفك نفسك من هذا الظلم ومن هذا الادعاء الجائر. لكن إذا ما حلفت، عرفنا أن المدعي صادق في قوله فيحكم للمدعي كما تقدم في بعض أو في شرح بعض الأحاديث السابقة. إذن هذا يدل، أو هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن الدعوة لا تقبل بمجردها، لاقتضاء الحقوق، لكن لا بد من أمرين، لا بد من أمرين: إما أن يأتي المدعي بالبينة فيحكم له، وإما أن تكون ليست عنده بينة، وعنده بينة ناقصة لا يعتمد على مثلها، فترد اليمين على من أنكر، على المدعى عليه، وبهذا تنتهي الخصومة. وإلا يبقى الناس ماسكين بشعور بعضهم، ما في حكم ولا في قضاء ولا في عدل ولا شيء ينصف بينهم. لكن تعال أنت مدعي عندك بينة، خذ حقك. قال والله ما عندي بينة، أو عندي بينة ناقصة، خلاص رد اليمين على المدعى عليه. هل تقر للمدعي؟ يقول نعم أقر. جزاك الله خير، إنسان تقي وبار، خلاص رد حقه إليه. قال لا ما أقر، ليس له عندي شيء. احلف أنه ليس لك عندك شيء. كيف أحلف أنا مظلوم؟ فك نفسك، فك نفسك من العقوبة، من السجن، من أخذ حقه منك بالقوة، تفك نفسك باليمين. هل أنت مخطي؟ ما أنت مخطي، تفك نفسك من هذه المصيبة ومن هذه الكارثة التي وقعت عليك. ما حلفت؟ نحكم للمدعي، لأنك ما نكلت عن اليمين إلا أن في نفسك شيء. هذا الحق للشخص، لو كان لك تحلف عليه 100 يمين ما هي مشكلة، لكن لما نكلت عن اليمين عرفنا أنه ليس لك حق، رد الحق إلى صاحبه. طيب، فإذا الدعوة لا تقبل بمجردها، ولكن لا بد من البينة أو تصديق المدعي أو حلفه على القضية، على القضية. وإذا أراد المدعى عليه أن يحلف يخوف بالله، انتبه، يمين هذه ما هي سهلة، إن حلفت كاذبا تغمسك في النار، تغمسك في النار. مرة خاصمت أحد الناس في مبلغ مالي في المحكمة، فقال القاضي ماذا تقول؟ قلت أقول كذا وكذا وكذا، عندك بينات؟ عندي هذه الورقة منه موقعها، شوف، وعليها شهود. قال هذه مزورة علي، مزورها مطوع، هذا مزورها علي، أطلب تحويلها إلى الأدلة الجنائية. قال يا شيخ ما هو كاذب عليك، الرجل ما هو كاذب عليك، هذا توقيعك؟ قال مزوره، أوراقك الرسمية؟ قال مزورها. قال عندك بينات أخرى؟ قلت لا ما عندي بينات أخرى، هذه الورقة وهذه الفواتير. فقال له القاضي، ما قال له القاضي، هو بنفسه قام وقال: ورقبتي ورقبت أولادي ورقبت زوجتي، إن هذا الرجل ما رأيته إلا عندك. قال طيب كيف جابك عندي هنا؟ قال أخذني من الشارع. فقلت يا شيخ هذا يريد أن يأكل مالي بأيمانه الفاجرة، وهذا نسأل الله العافية والسلامة، هذه من صفات المنافقين، وإذا خاصم فجر. وكأني احتديت في القول شوية، فقال لي اطلع برا شوية، فطلعت خرجت برا، وبعد ربع ساعة تقريبا قال لي ادخل، فدخلت، وإذا الرجل ما شاء الله جالس ومرتاح وينظر لي نظرات كذا عن جنب. فقال خلاص أبشرك إنه اعترف بالحق، وأنا سوف أصدر صكا لك ويحاسبك إن شاء الله. أعرف الكاتب الضبط الذي عند الشيخ، قلت لي إيش قال له القاضي؟ كيف تفهم معه؟ قال لي شوف هذا المطوع، ذا اللي أنت تقول مطوع، ما هو كاذب عليك ولا هو مفتري عليك ولا هو جايبك من الشارع، لكن إذا ما قررت بحقه ترى يصيبك، ربما يصيبك سرطان، ها، أو سكر أو ضغط، ولا تموت حرمتك، أنت الآن حلفت برقبة حرمتك وهذا ما يجوز، أو يموتون عيالك. قال يا شيخ يمكن؟ قال والله يمكن هذا الأشياء كلها تصيبك. قال لا والله يا شيخ، والله حقه عندي. فشوفوا، خاف من الأمراض والآفات في الدنيا، ولا خاف من اليمين الغموس الذي تغمسه في نار جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. بقي الدقيقة. طيب، ثم قال: وللبيهقي بإسناد صحيح البين على المدعي واليمين على من أنكر. هذه قاعدة عظيمة يا إخوان، أنت إذا فهمت هذه القاعدة وعملت بها سوف تكون بإذن الله سبحانه وتعالى من أقضى الناس، من أقضى الناس. وهذا الحديث الذي رواه البيهقي إسناده صحيح، وبهذا أخذ السلف والخلف، ما فيها خلاف المسألة، البين على المدعي واليمين على من أنكر، اليمين على من أنكر. لكن أحيانا قد يرد القاضي اليمين على المدعي، كيف؟ أحيانا قد تدعي أنت على شخص والقاضي لا يحلف المدعى عليه، إنما يحلفك أنت. أذكر لك لها صور، مثلا من ضمنها ادعيت على رجل بمال عنده، يقول لك القاضي عندك بينة؟ يقول نعم عندي بينة، شاهدان، شوف هذا السند وعليه شاهدان، الشاهدان نعم نشهد أن هذه الفلوس لفلان عند فلان. قد يعترض المدعى عليه على الشاهدين وعلى هذه الورقة بيش؟ يقول يا شيخ أنا مقر إنك كان لي عندي فلوس، لكني يا شيخ سددته أعطيته إياها، لكن هو ناسي. إيش يفعل القاضي في هذه الحالة؟ يرد اليمين عليه، لكن يقول أنا سددته لكن ما عندي بينة ولا أخذت أسنادا، فيرد اليمين على المدعي، يقول له تحلف أنه لم يسددك. فإذا حلف المدعي أن المدعى عليه لم يسدده حكم له، وإذا لم يحلف قاله مع الباب ما لك شيء. إما أن تحلف إنه ما سددك ولا أعطاك المبلغ ولا ما لك شيء. فأحيانا يحصل كذا، وأحيانا قد ترد اليمين على المدعي وأذن. لعلنا نقف عند هذا المقدار، وسائر الأحاديث سوف ندرسها في الغد بإذن الله سبحانه وتعالى إن كان في العمر بقية. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.